وسلم إني لا توب إلى الله المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة يتوب رسولنا في المجلس الواحد. والتوبة كما قال العلماء هي واجبة على جميع مسلم من كل ذنب صغير أو كبير. بل كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه كان يستغفر الله مما عمل ومما لم يعمل صلوات الله وسلامه عليه. والتوبة النصوح لها شروط 4 يجب المسلم أن يتدبرها ويعرفها ويطبقها حتى تكون توبة النصوح تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والتوبة تجب ما قبلها، وفي رواية: والتوبة تهدم ما كان قبلها. التوبة النصوح وهي أن الإنسان يقلع عن الذنب مباشرة، فإذا تاب من ذنب سواء ذنوب الظاهرة أو الذنوب الباطنة كالعجب والكبر والرياء، فليست كل الذنوب ظاهرة، فيجب الإنسان يقلع عن هذا الذنب، ثم يعزم الثاني يعزم العقد على ألا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى، والثالثة أنه يندم على ما كان مضى من ذنبه، فإن الندم توبة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والرابع إن كان من حقوق العباد يرجع لهم حقوقهم أو يتحلل لهم في الدنيا ما لم يخشى من شيء أكبر من التحلل. بعض الناس إذا تحللت منه يقع في نفسه هذا الشيء، فلربما يعني أضره ذاك الشيء وضره في الصحبة. والتوبة يجب أن تكون في وقتها كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى من قريب؟ أي في زمن التوبة، وزمن التوبة هو كل زمن إلا إذا جاء زمنين، إذا جاء زمنان فإنه لا تقبل التوبة عند ذلك. والأولى إذا غرغرت الروح، إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه حينئذ ما تنفع التوبة ولا تنفع الأشياء، لأنه يرى الملائكة وينكشف له الغيب، فعند ذلك لا ينفع نفس إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل. والثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا بدين الإسلام لكنهم لا ينفعهم، وهذا الذي عناه الله جل وعلا بقوله: أو يأتي بعض آيات ربك، فإذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تقبل ما لم تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها. فيجب المسلم في هذا الزمن أن يتوب، لأن الإنسان ما يدري متى تفاجئه الروح، ما يدري متى تغرغر الروح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. والتوبة تكون من الذنوب نفس ما قلنا الظاهرة والباطنة، أي أن الذنوب التي بينك وبين العباد سببت أحداً، اغتبت أحداً، نميتها بين اثنين على وجه الإفساد، أو يكون الذنوب اللي بينك وبين الله كان عصيت الله في نظر محرم، في سمع محرم، قصرت في الواجبات، أهملت الصلاة عمداً، أهملت صلاة الجماعة، كل هذه الذنوب يجب الإنسان أن يتوب منها. أو الذنوب الباطنة: الكبر، الرياء، السمعة، كذا، كل هذا يجب الإنسان أن يتوب منه. فالإنسان يتوب من جميع الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر من الشرك ومن غير الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والذنوب أيها الإخوة شؤم على العبد في الدنيا وفي قبره ويوم الآخرة. قال العلماء إن الذنوب لها شؤم كثير جدا، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الذنوب تظهر الفساد في البر وفي البحر، حتى في البحر يظهر فيها الفساد بسبب ذنبك أيها العبد. وكذلك الذنوب تحرم إنسان العلم، فإن هذا العلم الشريف، العلم الشرعي، نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فإذا عمل المعصية ربما ينسخ ذلك العلم من قلبه. وأعظم هذا العلم حفظ القرآن، حفظ كتاب الله. شكى الشافعي رحمه الله إلى شيخه وكيع بن الجراح سوء الحفظ، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: إن هذا العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي. وقال الإمام مالك لما رأى الشافعي صغيرا قال له: يا بني إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. والنور والثانية أيها الأخوة أن المعاصي تحجب الإنسان مصالح حتى الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: عجبا للعبد كيف يرى مصالح دنياه تنغلق عليه ولا يدري من أين أتي. أتي من قبل نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى ما يظلم من شيء، فإن المعاصي وكذا تحرمك حتى رزقك في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الثالث من شؤم المعاصي أنها ربما تكون سبب في الفرقة بينك وبين زوجتك والمشاكل الأسرية. قال بعض السلف: والله إني لا أعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي، أي أن دابته وسيارته تتعطل عليه. فالعبد المؤمن يتفكر في نفسه ماذا عمل، فيرى أنه عمل معصية فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه المصيبة التي حلت به خير له. هذا المؤمن الفطن الذي يتدبر ويحاسب نفسه. وكذلك بينه وبين زوجته إذا حدثت مشكلة يراجع العبد نفسه، يقول: لعل هذه المشكلة بذنبي الفلاني أو بتقصيري في الواجب الفلاني، فيراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى بين الأصحاب، حتى بين أصحاب قد تكون بينك وبين صاحبك مودة ومحبة ثم تكون فرقة. فإن السلف قد قالوا: ما حب صاحب صاحبة وتوادوا ثم افترقوا إلا بذنب أحدثه أحدهما، إلا بذنب أحدثه أحدهما. شوف شو المعصية، حتى بين الأصحاب يتفرقون. فيجب إنسان أن يكون تواب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أواب، ومعنى أواب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله مدح جملة من أنبيائه بأنهم رجعين إلى الله، أوابين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: اصبر كما صبر، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال بعدها: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال بعدها عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. معنى أواب أي رجاع إلى الله. هو هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى، أنبياء الله الذي شرفهم الله بالنبوة، أعلى منازل يصلها البشر الرسالة والنبوة، مع هذا يستغفرون الله ويتوبون إلى الله ويتلذذون بمناجاة الله وبالاستغفاره وبعبادته، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذه كرم النفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال عمر رضي الله عنه أثرا عجيبا ولعل نختم به، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأن هذه الدنيا دار عمل ولا حساب فيها، والآخرة دار حساب ولا عمل فيها. فحاسب أنفسك كل يوم، حاسب نفسك كل يوم ماذا عملت، ماذا جنيت على نفسي. استغفر الله، فإن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وذلك كل ليلة حتى تطلع الشمس من مغربها. كل ليلة الله يبسط وينادي عبده بالتوبة، بل الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ظل راحلته بأرض فلات حتى أدركه الموت، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا هو بخطام دابته فأخذها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من هذا الرجل الذي على شفا هلكه ووجد دابته، فالله يفرح بتوبتك. الله جل وعلا كريم، ما يريد أن يعذبنا. الله سبحانه وتعالى قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. الله ما يريد عذابنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. ما يفعل الله بعذابنا، ما يريد الله عذابنا. الله يريد لنا التوبة، لكن إن جنينا ومتنا على المعاصي الكبار فلا يلومن أحدنا إلا نفسه. فنرجع إلى أثر عمر، يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. يوم القيامة يوزن العبد ويوزن صحائف الأعمال، وتنكشف الغيوب، ويظهر ما جناه العبد، يظهر كل شيء جناه العبد، ما يخفى على الله خافية، الله يعلم كل شيء، ما تخفى عليه شيء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يخفى عليه شيء، حتى الدميمة، حتى الشيء اليسير يأتي به الله سبحانه وتعالى. مع هذا جعل الله عليك ملائكة كرام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل علينا حفظة كرام كاتبين يكتبون أعمالك. فيقول العلماء: الله وصفهم بالكرم لأجل أن تكرمهم أيها العبد، أكرم، استحي من ملائكة الله سبحانه وتعالى، يكتبون عليك، يدخلون عليك، يرونك وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى، ألا تستحي من ملائكة الله؟ وقبل ذلك ألا تستحي من رب العزة والجلال؟ يقول بلال بن سعد أحد السلف، يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت، إنك عصيت الله جل جلاله، فهذا أمر عظيم. ثم يقول عمر رضي الله عنه: وتزينوا للعرض الأكبر. أتظنون الزينة بلبس الثياب الجميلة ولبس الشمغ ولبس العمائم ولبس غير ذلك؟ لا، الزينة هي بالدين. كل ما تدينت الله سبحانه وتعالى كل ما كان ثيابك أعظم وأزين. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس يمرون علي وعليهم قمص، قمص يعني مثل الدشداشة اللي نسميها دشداشة، كان العرب يسمونها قميص، بعضهم يصل إلى ثديين، وبعضهم إلى سرته، وبعضهم تحت ذلك. قال: فمر علي عمر بن الخطاب له ثوب يجره، فقيل له: يا رسول الله بما أولت ذلك؟ قال: بالدين، فالدين ستر لك وثوب لك. يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلة، حفاة يعني غير منتعلين، عراة غير لابسين، غير مكسيين ثياب، غرلة حتى القلفة وهي التطهير، يسمون الناس تطهير، ترجع للعبد يوم القيامة. الناس كلهم عراة، كلهم الناس فوق بعضهم، فالثوب هذا ما ينفعك، الثوب في الحقيقة أعمالك الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يكسى إبراهيم، لأنه خليل الرحمن، أول ما يكسى يوم القيامة. وتزينوا للعرض الأكبر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الزاد في الحج، أن الإنسان يأخذ زاده في الحج، قال: وتزودوا، ثم نبه على أمر عظيم، قال: فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد المسلم التقوى، هو الزاد الذي يمشي معك في القبر ويوم القيامة، عرصات يوم القيامة، يوم عظيم، يوم يشيب فيه الولدان، يوم كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم حتى ولدك ما ينفع، ولا الوالد ينفع ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم عظيم، يوم جليل، ما تنفع كل أعمالك الصالحة. الدنيا هذه متاع، الدنيا هذه متاع، ظل زائل، كأنها سحابة صيف تذهب، يبقى عملك الصالح، يبقى الإنسان إذا قبر لا ينفع العمل الصالح، يكون مؤنس له في قبره. فالله الله أن نتوب إلى الله، والله الله أن نأخذ بوصية ربنا جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا نموت إلا ونحن مسلمون؟ نحن ما نعرف متى نموت. يقول العلماء: معناها أنك تستقيم على أمر الله حتى إذا أدركك الموت، إلا فأنت في حالة حسنة، في حالة ترضي الله سبحانه وتعالى. لجل ذلك من الدعاء الطيب أن يدعو الإنسان أن يجعل خير أيامه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وخير أعماله خواتمها. فالإنسان يتوب إلى الله ويجتهد ويستغفر الله ويستقيم على أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى حث لنا على الاستقامة على أمر الله، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما تستقبلهم من القبر ويوم القيامة، لأن الله وليهم جل جلاله، ولا يحزنون على أموالهم وأبنائهم، فإن الله من فضل هذا العبد عليه يحفظ بنيه ويحفظ أولاده. فإن قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى أمر الخضر أن يبني الجدار لأجل أنه كنز، فيه كنز لأيتام كان أبوهما صالحا، فلأجل صلاح الأباء حفظ الله الأبناء. وبعض السلف يقول والله إني لأصوم اليوم وأقوم الليل، ثم يلتفت إلى أبنائه ويقول والله ما صمت إلا لكم ولا قمت إلا لكم لأجل نحفظ فيكم. فالتقوى الله حفظ لأبنائك، فالله الله أن نجتهد، فالله الله أن نستقيم على أمر الله حتى إذا أدركنا الموت إلا في حالة مرضية. نسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يغفر لنا ولأبائنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. نشكر الشيخ مبارك الناحي على ما أقدم وأفاد وأجاد، جزا الله خيرا، أفلج صدورنا ونفع الله به، وإن شاء الله تكون الزيارات إن شاء الله مستمرة. نسأل الله أن يجعل ذلك في قلوب وآذان واعية أنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.